الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وأما درسنا اليوم فهو 81 بعد 100 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام. قال رحمه الله: النوع الثاني في ميراث ذوي الفروض والعصبة. تفسير الكلمات: يوصيكم، يعهد إليكم أولادكم، بنيكم وبناتكم، فهو من الألفاظ المشتركة. للذكر اللام للملك، حظ نصيب، فإن كن أي الإناث الوارثات فوق اثنتين أي زائدات على اثنتين، بل إن كن اثنتان وما زاد على ذلك، ما ترك ما خلف بعد موته، وإن كانت أي الأنثى الوارثة، ولأبويه أي أبوي الميت وهما أبوه وأمه، وجاء بلفظ الأبوين تغليبا لجانب الذكورة. ويدخل في الأبوين الجدين، وإنما لم يذكر الجدين في القرآن لأن الأصل أن الذي يرث الابن أبواه، فإن لم يوجد الأبوان ورثه الجدان، والأصل أن يرث الرجل أبناؤه، فإن لم يوجد الأبناء ورثه أبناء الأبناء، وهكذا. لكل واحد منهما بدل من قوله لأبويه بإعادة حرف الجر، وهو تفصيل بعد إجمال. السدس واحد من ستة: ولد، ابن أو بنت، وورثه أبواه، الجملة حالية في تقييد الحكم بها. أخوة نكرة في سياق الشرط فتعم الأشقاء والأب والأم الوارثين وغيرهم. والمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد، لأن تلك طريقة الفرائض، الجمع ما فوق الواحد في الفرائض. وصية يوصي عهد يعهد به الميت بالتبرع بشيء من ماله بعد موته، ولا يجوز أن يوصي بما فوق الثلث. إذا أوصى بماله كله فوصيته باطلة، وإذا أوصى بما فوق الثلث فما فوق الثلث باطل. والورثة مخيرون بين أن يمضوا الوصية أو يرجعوها إلى الثلث أو يمنعوها إذا رأوا فيها إجحافا. إذا كانت الوصية فيها إجحاف يجوز للورثة أن يمنعوها من عند القضاء، كأن يكون أوصى بوصية من أجل أن يمنع بناته من الإرث. للبنات الحق أن يطالبن بنقض هذه الوصية، أو كأن يكون أوصى بثلث ماله على قبر أو ساحر أو درس قرآن أو نحو ذلك مما لم يثبت عن السلف، فالوصية غير مشروعة. إلا أن الورثة مخيرين، إما أن يمضوها في وجه مشروع، مثلا أوصى على قبر، على قبر العيدروس، فيقول الورثة: نحن نجعل هذه الوصية في بناء مسجد، أو في بناء دار لتعليم القرآن الكريم، أو في طباعة مصاحف، أو في طباعة كتب، لهم ذلك. دين حق مالي في الذمة، ويدخل فيه مهور النساء: لا تدرون لا تعلمون، فريضة أي مفروضة، والمفروض ما تحتم فعله، إن الله كان عليما حكيما، جملة استئنافية لتعليل ما سبق وقطع كل إيراد. لو قال لك قائل: كيف الأم تأخذ السدس والأب السدس فقط؟ قل له: إن الله كان عليما حكيما. لو قال لك قائل: كيف باثنتين يأخذنا الثلثين، وإذا كنا خمس يأخذنا الثلثين؟ قل: إن الله كان عليما حكيما. كيف إذا كان أخ لأم وأخت لأم لكل واحد منهما السدس، وإن كانوا عشرة هم في الثلث، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نعم العليم المحيط بالشيء على ما هو عليه والحكيم ذو الحكم والحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. ولكم أي أيها الأزواج الذكور، ولهن أي الزوجات، يورث يخلف في ماله بعد موته كلالة، حال من نائب الفاعل في قوله يورث، والكلالة ما أحاط بالشيء من جوانبه، والمراد هنا حواشي الميت من أخوة وأعمام وإن نزلوا، أي ليس له أبناء، له حواشي. نحن قد عرفنا في الأمس أن الوارثين ثلاثة: أصول، وهم الآباء أو الأجداد، وفروع، وهم الأبناء والبنات، وحواشي، وهم الأخوة والأخوات والأعمام. فإن لم يكن له أبناء وبنات كان كلالة، أي محاط بالحواشي. ما أحاط بشيء من جوانبه، والمراد هنا حواشي الميت من أخوة وأعمام وإن نزلوا، أو امرأة بالرفع عطفا على قول رجل، على قوله رجل، وله أي للموروث كلالة أخ أو أخت، أي من أم، وهذا بالإجماع. أكثر من ذلك أي من أخ أو أخت، كيف قلنا بالإجماع؟ وما الدلالة على أن المراد به أخ أو أخت من الأم؟ الدلالة أن ميراث الأخوة من الأب قد تقدم في الآية الأولى، ثم إن الأخوة من الأب ما يرثون فرضا، وإنما يرثون تعصيبا، بينما هنا الأخوة يرثون فرضا، فالمراد بهم أخوة الأم. ودائما الفرض يكون في جانب الأضعف، العصبة تكون في الجانب الأقوى، والفرض يكون في الجانب الأضعف، لأن أخوة الأب أقوياء إذا مات أخوهم، بينما أخ الأم ضعيف. فهنا أمر الله له بالسدس إن كان واحد، وإن كان له أخت لها أيضا السدس، وإن كانوا أخوة أكثر من ذلك يجتمعون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين بالتساوي. أكثر من ذلك أي من أخ أو أخت، وهما الاثنان فما فوق ذكورا أم إناثا من الصنفين، يوصى بها يعهد بها من الميت على قراءة فتح الصاد، أو يعهد بها الميت على قراءة كسرها يوصى ويوصي، وهي أنسب بما بعدها، غير مضار، غير موقع الضرر على الورثة بما أوصى به أو تحمله من دين، وهي حال من فاعل يوصي، وصية من الله عهدا منه، وهو منصوب على المصدر عامله محذوف، والتقدير نوصيكم وصية، حليم ذو حلم، والحلم الفسحة في العقوبة. تلك أي القسمة المذكورة للوارثين حدود الله، شرائع الله التي حددها، فلا يزاد فيها ولا ينقص، يطيع الله ينقد لشرعه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. جنات جمع جنة، وهي دار النعيم التي أعدها الله للمتقين يوم القيامة، سميت به لكثرة أشجارها، لكن أشجار مثمرة ظليلة، ليست كأشجار الدنيا يغشاها الدود والحشرات، وربما تساقط منها الأوراق اليابسة، وصار تحتها بعض العفن بسبب الفطريات، فتلك أشجار عظيمة، أكلها دائم وظلها، ظل الشجرة دائم وأكل الشجرة دائم، كما أن أكل الجنة دائم وظل الجنة دائم. وانظر إلى وصف سدرة المنتهى، أصولها في السماء السادسة، وفروعها في السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى من أمر الله، إذا غشيها أمر الله لا يستطيع أحد أن يصفها من الحسن. أوراقها كآذان الفيلة، وثمرها كالقلال. الآن سدر الدنيا في الغالب أن يوجد دود في كل حبة إلا ما رحم الله، ويوجد في وسطها أيضا شيء صلب، أما تلك مثل القلال يأكل الإنسان ويتنعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من تحتها أي من تحت قصورها وخيامها وأشجارها، وذكر أنه ليس لها أخاديد، هذه الأنهار ذكر العلماء أنه ليس لها أخاديد، بمعنى أنها تمشي في الجنة مرتفعة، بينما في الأرض لابد لها من أخدود، إذ لم تمشي في أخدود تسيل هكذا وهكذا، وهذا فضل الله وقدرة الله الذي لا يعجزه شيء. الجنة فيها أنهار من خمر، الآن الناس يتبارون إلا من رحم الله على هذا الشراب المسكر السيء، لا سيما في غير هذه البلاد، القارورة يشترونها بكذا كذا، وهناك أنهار من خمر لا يسكر، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من لبن، الآن الواحد يشتري بقرة من أجل يحصل منها على لتر لبن، أنهار من لبن مصفى، وماء أنهار غير آسن، وعسل مصفى ولبن لم يتغير طعمه، شيء عظيم تلك الجنة. والسبب للوصول إليها العمل الصالح، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة لا تنال بالأماني، يقول واحد الله غفور رحيم، نعم غفور رحيم، نؤمن بذلك أنه غفور رحيم، لكن للمستحق للمغفرة والرحمة، وهو شديد العقاب. لماذا يأخذ طرف الآية ويترك الآية الأخرى؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يعني إن لم يغفر ذنبك ويقبل توبتك شديد العقاب، أي شديد العقوبة وشديد المؤاخذة على الذنب، فكما أنك ترجوه خف منه، صلى الله السلام. الأنهار جمع نهر وهو الماء الكثير الجاري، وأنهار الجنة أربع أنواع، ماء ولبن وخمر وعسل كاملة لا عيب فيها. الآن والله أن العسل كثير من الناس ما يستطيع يأكله، إما عنده سكر وإلا ما يستصيغه، وإلا للغش الذي فيه، فنعيم الدنيا مهما كان نعيم لا مقارنة مع نعيم الجنة، نعيم فيه منقصات، لو لم يكن من منقصاته إلا بعد أكله وشربه تحتاج تدخل الحمام، وإن لم تدخل الحمام جاءك المغص وجاءك التقيؤ ولحقك الضرر، بينما تلك أنهار، اشرب لبن، اشرب خمر، اشرب عسل، اشرب ماء، ويذهب أمره رشحا كالمسك. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم ووالدينا والمؤمنين الجنة. خالدين ماكثين، الفوز إدراك المطلوب، يعصي الله يخالفه فلا ينقاد لشرعه، ويتعدى يتجاوز، عذاب عقوبة، مهين ذو إهانة وإذلال، كما قال الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان في الدنيا يرى نفسه عزيزا كريما، وليس كذلك، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فيوم القيامة يعذب ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة ومذلة وخزي وندامة. والسبب هو الذي فعل بنفسه هكذا، ما ظلمه الله وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله إن الله عز وجل غفور رحيم عظيم، يتجاوز ويستر ويحلم ويعطف ويكرم، ولكنه إذا انتقم من الإنسان انتقم، ولا ينتقم إلا ممن يستحق الانتقام. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لما أغضب الله عز وجل انتقم الله عز وجل منهم. قال رحمه الله: لا معنى الإجمالي، بيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة ميراث أربع أصناف من الورثة: الفروع والأصول والأزواج والأخوة من الأم. أما الفروع فذكر الله تعالى لهم حالين: الأولى أن يكونوا ذكورا وإناثا، ولم يقدر لهم ميراثا إلا أن للذكر مثل حظ الأنثيين. الثانية أن يكونوا إناثا فقط، فقدر الله تعالى ميراث الواحدة بالنصف وما زاد على الثنتين بالثلثين، ولم يقدر للثنتين شيئا، لكن جاءت السنة بإرثهما الثلثين، وهو مقتضى قاعدة الفرائض كما في ميراث الأخوات لغير أم والأخوة من الأم، فإن ميراث العدد من اثنين فصاعدا على حد سواء. وثمت حالة ثالثة للفروع، وهي أن يكونوا ذكورا فقط، ولم يذكرها الله تعالى صريحا، فدل على أنهم يرثون بالسوية بدون تقدير. وأما الأصول فذكر الله تعالى للأبوين فيها ثلاث حالات: الأولى أن يكون للميت ولد ذكر أو أنثى، فميراث كل واحد من الأبوين السدس. وفي هذه الحال إن بقي شيء بعد الفروض أخذه الأب إلا أن يكون في الأولاد ذكر. ركز على هذه المسألة، إذا كان في الأولاد ذكر ليس للأب إلا السدس، إذا كان الأولاد أناث الأب يأخذ السدس ثم يأخذ ما زاد على الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بميراث الميت وليس له أخوة، فميراث الأم الثلث والباقي للأب، لأن الله تعالى قدر ميراث الأم في هذه الحال بالثلث ولم يقدر للأب، فدل على أن له الباقي. الحالة الثالثة أن ينفرد الأبوان بميراث الميت وله أخوة اثنان فصاعدا، فللأم السدس والباقي للأب، لأن الله تعالى عطف وجود الأخوة بالفاء فدل على بنائه على ما سبق مع انفراد الأبوين بالميراث. يعني أنت لا تظن حين أخبر الله عز وجل أن الأم تنزل من الثلث إلى السدس بوجود الأخوة أن الأخوة يرثون، الأخوة ما يرثون، الأخوة يبقون على حالهم في عدم الميراث، إلا أن الأب يستحوذ على المال والأم تأخذ لا تأخذ السدس فقط. والحكمة الله أعلم بها، لعل الأب له أبناء يأخذون المال، أو لعل الأبناء سيأخذون من أمهم، الله أعلم ما الحكمة، لكن نحن نؤمن بمقتضى ما شرعه الله عز وجل ودل عليه، والحمد لله رب العالمين.